أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما انتهى بعونه تعالى الكلام في بحث القياس، وصلت النوبة إلى بحث الاستقراء. لكن قبل البدء ببحث الاستقراء لا بد من التطرق لجملة من الإشكالات التي أثيرت حول القياس، يعني حتى تكون دراسة القياس محكمة من حيث البناء ومن حيث رد الإشكالات التي أثيرت حوله، ومن ثم ومن بعد ذلك ندخل في بحث الاستقراء، هذا أنسب. وفي بحث الاستقراء كمان قضية التفرقة بين التجربة والاستقراء ومشاكل هذا أيضا لعله نرجئه إلى بحث التجريبيات في مبادئ الأقصى إن شاء الله تعالى، هذا أنسب. وقضية السيد الشهيد لعله أشير إليها في بحث الاستقراء ونفصل فيها هناك. بهذا نكون إن شاء الله تعالى قد تعرضنا لكل شيء في مكانه المناسب إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للإشكالات التي أثيرت على القياس، هنا لابد أن تتابعوا معي لأنه يوجد بعض الأمور التي لابد أن تكتبوها، ولا سيما على المصادر بعض الإشكالات ومشاكل، ولعل يحتاج إلى حصتين هذا الدرس لنرى. فأنتم قبل بحث الاستقراء إن كان هناك عندكم صفحة هكذا خالية اكتبوا، أو فلتجدوا مكانا ما لتكتبوا فيه هذه المعلومات. جيد، إذن درسنا عبارة عن ذكر الإشكالات التي أثيرت على القياس الأرسطي، ولا سيما الشكل الأول مع الرد عليها. بداية تمهيد، عليكم أن تتذكروا معي ما ذكرناه في المدخل، مدخل إلى علم المنطق، في تذييل بحث تاريخ النقطة التي تتعرض لتاريخ علم المنطق بالتذييل هناك. لماذا ندخل إلى هذه النقطة؟ كي نرى من هم الذين هاجموا والذين ردوا والذين أسقطوا القياس الأرسطي. هذه نقطة مهمة يا إخوان، لأنه من خلالها نعرف ما هي الإشكالات ومن هم أصحاب الإشكالات ومشاكل. هناك بالتذييل راجعوا يا إخوان، قلنا هناك بأنه كما يوجد مؤيدون للمنطق الأرسطي فهناك من عارضه أيضا، وقلنا بأنهم على طوائف، منهم من اليونانيين الرواقيين وبعض شراح علم المنطق ومشاكل، نعم نجد عندهم بعض المخالفات، بعض يعني هاك الأمور الجزئية، هذا ليس هو المهم في مقامنا. ومن الذين عارضوا المنطق الأرسطي بشكل عام نتحدث، سوف أتي معنا الآن، هناك من عارضه في مجموع مسائله وهناك من هاجم خصوص القياس، نحن يهمنا خصوص القياس. ومن الذين عارضوا المنطق الأرسطي المسلمون، وعندنا أيضا علماء الغرب وفلاسفة الغرب، يعني عندنا من اليونانيين ومن المسلمين ومن فلاسفة الغرب. ما يهمنا من المسلمين يا إخوان ومن فلاسفة الغرب. من المسلمين قلنا بأن هناك من خالف من المتكلمين والفقهاء الذين حرموا أيضا دراستها، من قبيل ابن تيمية وابن الجوزية وابن الصلاح والسيوطي. نحن ما يهمنا من هؤلاء ابن تيمية، لأنه بعد قليل أعطيكم أهم كتبه، أسماء أهم كتبه في ذلك، بل بعض الإشكالات التي أثيرت حول القياس هو أساسها، بل قيل بأنه قد سبق الغربيين في نقاشه للمنطق الأرسطي وأنهم قد استفادوا منه. أمثال كما سأتي معنا مثلا بيكون وجون ستورت ميل وديكارت ومشاكل. على كل حال، فهؤلاء مر معنا بأنهم قد عارضوا المنطق الأرسطي، ولا سيما ابن تيمية. وأيضا من الذين عارضوا المنطق الأرسطي وأشكلوا عن القياس فيه من الشيعة، من محدثي الشيعة الأمين الاسترابادي، إن شاء الله نأتي على بعض إشكالاته في كتابه الفوائد المدنية. في هذا الكتاب ناقش الأصوليين ومشاكل، كتاب معروف جدا. وفي المقابل هناك كتاب الفوائد الحائرية للبهبهاني، هذا للأصوليين، هذا مهم جدا في علم الأصول وعلم الحديث. وأيضا إخوان من المسلمين لك أن تقول مثلا من الصوفية، لك أن تدرج تحت ذلك ما هو معروف يا إخوان من النقاش بين أبو باب الحكاية، أبو سعيد أبو الخير وابن سينا، وهناك أشكال الدور يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه. وأيضا الغزالي أيضا، أو الغزالي قد ناقش أيضا في مجمل يعني العديد من مسائل المنطق الأرسطي، يعني وأبدى رأيا خاصا في المقام. على فكرة من المسلمين أيضا يوجد مناظرة مهمة جدا بعد قليل يتحدث عنها بين السرافي ويونس بن متى، يأتي الكلام عنها إن شاء الله. فمتى بن يونس عفوا. فهذه يا إخوان أهم الأسماء التي عارضت المنطق الأرسطي. ومن الغربيين أيضا ذكرنا هناك، يعني عندنا ديكارت الرياضي الفرنسي، وعندنا فرانسيس بيكون التجريب الإنجليزي، وعندنا جون ستيوارت ميل الذي طور المذهب التجريب، وعندنا برتراند راسل. هؤلاء ذكر إشكالاتهم كما سأتي معنا إن شاء الله تعالى الشهيد مطهري. جيد، إذن هؤلاء الأشخاص الذين واجهوا المنطق الأرسطي ووجهوا وصوبوا سهام النقد حوله، إما عموما أو خصوصا كما قلنا في القياس. فأنتم راجعوا ما ذكرناه هناك، وإن لم يكن يعني موجودا بعض ما ذكرناه اكتبوه. الآن نأتي إلى ذكر أهم الكتب، يعني بعد هذا التمهيد الآن المصادر، أهم الكتب التي تعرضت للإشكالات التي أثيرت حول القياس. هلأ إما مع أو ضد، يعني الكتاب حول المصادر، يعني حول الإشكالات وردها، يعني هذا هو المقصود. جيد، على كل حال بالنسبة إلى أهم الكتب إخوان، يوجد مناظرة هذه نبدأ بها لأنها الأقدم، أحاول أن أراعي الترتيب من الأقدم فالأقدم. طبعا هذه الكتب الآن التي أذكرها من الأقدم فالأقدم هي الكتب التي واجهت المنطق الأرسطي بعمومه، يعني ليس فقط على وأقرأ بعض من كلمات إن شاء الله تعالى، ليس فقط للقياس بل أعم من القياس. جيد، يوجد مناظرة إخوان بين السرافي النحوي وبين متى بن يونس. السرافي هو يعني ضد المنطق وذاك مع المنطق، وجرت مناظرة معروفة بينهما وألفت كتب حولها، يعني هذه المناظرة وبين خصائص هذه المناظرة. إن شاء الله تعالى أرسل لكم نص هذه المناظرة مع التعليق عليها، أنتم ذكروني فيها. جيد، وذكروني بذلك. هذا نسبة لي السرافي، وتوفى سنة 368. انظر، على كل حال هلأ. وأن قلنا أيضا هناك يوجد مثلا مناظرة أبو سعيد أبو الخير، هذه كما ينقلونها، يعني لا ندري أين هي، لكن وصلت إلى شبهة تأتي من بعد ويأتي الرد عنها. ثم نأتي لكتب ابن تيمية يا أخوان. ابن تيمية عنده كتابان معروفان، عنده كتاب نقض المنطق وعنده كتاب الرد على المنطقيين. نحن يهمنا كتاب الرد على المنطقيين. جيد، وإن شاء الله يعني لعله اليوم أقرأ مقدمته وما ذكره حول المنطق الأرسطي. ومن الكتب المهمة كتاب صون إذا نحن صار الآن أسماء الكتب التي فيها إشكالات والتي منها انطلقت الإشكالات حول القياس. صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، هذا للسيوطي. جيد. إذن كتاب السيوطي صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، وفي هذا الكتاب نسخة دار كتب العلمية يوجد له كتاب آخر ويليه، اسم الكتاب جهد القريحة في تجريد النصيحة. هذا الكتاب هو مختصر لكتاب لابن تيمية، وكتاب ابن تيمية اسمه هكذا: نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، يعني وجه سهام النقد بشكل رهيب. جيد، فهذا للسيوطي. ومن الكتب أيضا التي لا بأس أن تراجعها مثلا للغزالي هكذا بالترتيب تقريبا، يعني لا الغزالي قبل، على كل حال الغزالي يوجد كتاب لي اسمه المنطق والمعرفة عند الغزالي، غلام إبراهيم الديناني للديناني. فهنا إذا أردت أن تعرف أراء الغزالي في المنطق وما أبدأ من رأي، تراجع هذا الكتاب المنطق والمعرفة عند الغزالي. يوجد كتاب يعني لم يطبع بعد اسمه تعليم حكمة الإشراق للسيد يد الله يزدان بناه، تعليم حكمة الإشراق. هناك ذكر آراء صاحب حكمة الإشراق، أصلا هذا للسهروردي، هذا للسهروردي، تعليم حكمة الإشراق هذا للسهروردي. أما المنطق معرفة عند الغزالي ذاك الديناني صح، يعني هؤلاء يندرجون صح التعبير. يعني هذا السهروردي بالأساس الذي خالف هذا الغزالي قليلا، لكن كلهم لهم رأيه، جيد أن يطلع عليه الإنسان. على كل حال أيضا من الكتب في هذا الإطار أخوان عندهم كتاب نقد مفكري الإسلام، كتاب لطيف صغير، نقد مفكري الإسلام لمنطق أرسطو، السيد أحمد حسين أبو طعام. جيد، هذا كتاب. أيضا من الكتب راجعوا المنطق السوري للنشار التي نعتمد عليه أحيانا، صفحة 15 وما بعدها ذكر آراء يعني المسلمين والغربيين والأوروبيين ومشاكل. أيضا كما قلنا كتاب عندنا بخيت، كتاب بخيت في الجزء الأول صفحة الأولى إلى صفحة 131 تقريبا، هناك يستعرض تاريخ علم المنطق ويستعرض من عارض المنطق من ابن تيمية وغيره ويبدي ما قالوه ومشاكل، جيد، وحتى للأوروبيين ينظر أيضا. وفي الجزء الثاني من بخيت آخر الكتاب يعني صفحة 141 صفحة 150 هناك يذكر لكم أهم النقود على المنطق الأرسطي بشكل عام وعلى القياس، ويعلق أيضا فراجعوه. هذه الكتب يعني التي تواجه المنطق بشكل عام أقول، وبحسب الترتيب التاريخي. هلأ من الكتب دعني أقول متأخرة المعاصرة والتي دافعت عن هذه الإشكالات بشكل عام، أكتب عندك مثلا كتاب الحاشية، الحاشية صفحة 350 يعني حواشي الحاشية، يوجد إشكال وشبهة أبو سعيد أبو الخير ومع ابن سينا، صفحة 350. أيضا كتاب نقد الآراء المنطقية الجزء الثاني صفحة 519 أيضا فيه إشكال الدور والذي هو أساسه يعني أبو سعيد أبو الخير. أيضا من الكتب التي ذكرت طبعا يوجد عندها كتابان أساسيان هما يعني اللذين اعتمدهما يعني في ذكر الإشكالات وردها، أن أختم بهما. لكن قبل ذلك أخوان ممن تعرض يعني من الكتب المعاصرة مثلا شرح السيد كمال الجزء الثالث صفحة 125 نعتمد يعني على بعض كلماته، شرح السيد كمال الجزء الثالث صفحة 125. المقرر أخوان عندما تعرض للشكل الأول تحدث عن هذه الإشكالات صفحة 366، هذه اكتبوها مهمة نريد أن يعني نتابع عليها. صفحة 366 مقرر. والبارح قلت لكم كتاب الأساسيات، أساسيات في المنطق للشيخ الصنقور، أو أساسيات المنطق الشيخ محمد صنقور البحراني، صفحة 441. قد تختلف النسخ لا مشكلة. وأنتم 441، ومر معكم كتاب ميزان الفكر، ذكر إشكال الدور، ذكر إشكال الدور، جيد أن تراجعوا. هو ذكر ذلك قبل البدء بالاستقراء، يعني في خاتما بحث القياس، وهذا جيد. صفحة 111، صفحة 112، ذكر إشكالا واحدا وهو إشكال الدور، وإن شاء الله فيما بعد نتعرض لذلك. آخر كتابين يا أخوان في المصادر، يعني التي تصدت لعرض هذا الإشكال وردها، تتفاجؤون الآن قليلا، كتاب تفسير الميزان. نعم، في تفسير الميزان اكتب عندك في الجزء الخامس، هلا طبعا تختلف النسخ، لكن هي في تفسير سورة المائدة، يعني من الآية 15 إلى 19، هناك تعرض لي ذلك. جيد. على كل حال، ضمن بحث، وبعد ما ينتهي من كل بحث، من كل تفسير يجعل بحثا، أتعرض اليوم لكلامي إن شاء الله. المهم، هناك جزء الخامس، صفحة 159، 200 عفوا، صفحة 259 وما بعدها، في تفسير الميزان، ذكر هناك 11 إشكالا ورده حول المنطق الأرسطي وبالدقة حول القياس. الكتب التي تقدمت قلنا لابن تيمية، وكانت قد تثير الإشكالات حول المنطق بشكل عام، وآتي على بعض كلمات ابن تيمية. أما هنا تعرض لا حول الخصوص الإشكالات التي أثيرت حول القياس. طبعا هذه إخوان، يعني هذه نافذة لكم للتحقيق، يعني أنتم بعدما درستم مسائل، أهم مسائل علم المنطق من التصور والتصديق، بقي عندنا طبعا الدراسة في المادة. جيد أن يرى الطالب يعني ما هي الآراء الأخرى في المقام، لكن هذه لما بعد، لكن مصادر مهمة تستفيد منها فيما بعد. وآخر كتاب وهو المهم جدا، بل يعني أغلبهم يعتمدونه، كتاب شيخ المنطهري. قلت لكم في مدخل إلى العلوم الإسلامية أنتم أنزلوا هذا الكتاب. طبعا مدخل العلوم الإسلامية هو عبارة عن منطق، فلسفة، فقه، عرفان ومشاكل، عدة عناوين كمدخل لكل علم، فيذكر خلاصة كل علم مع تاريخه ومشاكل. لطيف، جيد أن تراجعوه. فبحث المنطق هناك يا أخوان، المنطق لمطهري، في الدرس 14 والدرس 15، وقد تختلف النسخ، عندي صفحة 77 وما بعدها. جيد. في الدرس 14، درس 15، هناك تعرض بالمجموع إلى 13 إشكالا مع ردها. واللطيف أنه ذكر يعني أهم مصادر هذه الشبهات وعمن أثيرت من الغربيين ومشاكل. الشيخ المطهري معروف يعني لضلوعه بالفلسفة الإسلامية والاطلاعه على الفلسفة الغربية، يستطيع أن يثير هذه الإشكالات وأن يعرف مصدرها وكيف يجيب عنها. انتهينا. هذه أخوان أهم المصادر. نحن ما يهمنا في المقام يعني الكتب التي ترد، ولا سيما يعني يجب أن يكون بين أيديكم عند عرض الإشكالات وردها، لعله اليوم نستطيع أن نستعرض يعني بعض منها، لا نستطيع أن نستعرضها بتمام، لذا إن شاء الله في الدرس القادم نجيب عن تمام الإشكالات التي لابد من ذكرها في المقام. ثم الأسبوع القادم لعله نبدأ ببحث الاستقراء، يعني ننهيه إن شاء الله تعالى، يعني نصل التمثيل ومشاكل، وباقي التفاصيل قلنا في التجربيات تأتي إن شاء الله تعالى، كذا مباشر أفضل يعني. الآن قبل البدء بذكر هذه الإشكالات وتصنيفها، ما يهمنا هو التصنيف يعني لها بشكل عام، أريد أن أقرأ كلاما لسيد الطبطبائي الذي يدافع، وهناك كلام لابن تيمية. هلأ أبدأ بذكر كلام ابن تيمية لتروا هذا الرجل كيف يهاجم المنطق الأرسطي، طبعا من كتاب الرد على المنطقيين. الآن هذه هي إخوان توطئة لذكر انتهينا من التمهيد والمصادر، الآن توطئة بكلام سيد الطبطبائي وابن تيمية لذكر الإشكالات وتصنيفها ومشاكل. هناك يقول هذا الرجل ابن تيمية، طبعا فكرة يوجد كتاب لطيف للشيخ السبحاني على ما ببالي ابن تيمية والرد على فكره وعلى عقائده جيد أن تراجعوه. يعني هذا الرجل ليس سهلا، يعني رد على المناطق، رد على الفلاسفة، رد على الشيعة، عنده كتب رد على الشيعة، على العلامة الحلي و إلى آخره يعني. وببالي أن هذا الكتاب الرد على المنطقيين نقل لي من قبل بعض الإخوة أن الدكتور أيمن مصري هو في صدد يعني الرد على هذا الكتاب. على كل حال، أما بعد، يقول هو: فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي، بدأ من البداية يعني بالهجوم، ولا ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب أن قضاياه الصادقة لما رأيت من صدق كثير منها. يعني حتى الآن هجومه خفيف، يقول نعم هو قضاياه صادقة لكن لا ينتفع منه الذكي، يعني لا يحتاج إليه الذكي لذكائه، والبليد لا ينتفع به، يعني لا حاجة إليه. ثم يقول: ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه. الآن بدأ بالهجوم. وكتبت في ذلك شيئا. ثم لما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد، استفزه هذا الشيء لابن تيمية، فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل، واقتضى ذلك يعني هذا الكلام أني كتبت في قاعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة، كان معروفا بسرعة الكتابة. ثم تعقبته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم، ولم يكن ذلك من همتي، فإن همتي إنما كان فيما كتبت عليهم في لاهيات. عنده كتب عديدة في الرد، بل حتى في هذا الكتاب يرد على بعض المسائل الفلسفية ومشاكل. طبعا مشكلاتنا معه حتى في العقائد، في الأصول وفي أصول الدين، يعني في التوحيد والنبوة، ولا سيما في الإمامة للأسف يعني. وتبين لي أن كثيرا مما ذكروه في أصولهم في الإلهيات، انظر يا مولانا، وفي المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات، مثل ما ذكروه من تركب الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات، وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما ذكروه من الحدود والأقيس والبرهانيات. الرجل كما سأذكر خلاصة كلامه يهاجم التصورات والتصديقات التي بها تعرف التصورات، بل ما ذكروه من صور القياس مواده اليقينيات. يعني هو يهاجم التصورات، ويأتي أنتم فيما بعد راجع يعني، هل أن الحدود هي حقا تبين ماهية الأشياء وتكشف عن حقائق الأشياء ومشاكل، وهل أن الوصول إلى الحقائق هو حكر على القياس، وهل القياس حقا يوصل اليقين أو مشاكل، ما شاء الله من النقاشات. طبعا في بعضه يذهب إلى الاستقراء والتمثيل ويحاول أن يعطيه حجة ومشاكل. فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته إذ ذاك من الكلام في المنطق، فأذنت في ذلك لأنه يفتح باب معرفة الحق، وأن كان ما فتح من باب الرد عليهم يحتمل أضعاف ما علقته في تلك الساعة. فقلت، ثم يبدأ بكلام يا إخوان، يذكر خلاصة علم المنطق بعدة صفحات إلى أن يقول أخيرا: والمقصود هنا شيء آخر، فنقول الكلام في أربع مقامات: مقامين سالبين ومقامين موجبين. فالأولان أحدهما في قول إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد، يناقش هذا المقام إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد، وإن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس، هذا الحصر يناقشه. ثم يناقش المقامان الإيجابيان، وفي أن الحد يفيد العلم بالتصورات، من قال ذلك؟ وأخيرا أن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات، وهذا يحاول أن يناقشه. طبعا إخوان، رد كلامه كما رد في العقائد وكما وكما وكما، لكن نحن فقط يعني نريد أن نبين من هم أساس الإشكالات، وهذه نقطة مهمة، وتتعرف على المصادر ومصادر الإشكالات. لعله اليوم نبدأ ببعض إشكالاتهم كما قلت. الآن نأتي إلى كلام من؟ السيد طبطبائي. السيد طبطبائي أخوة، بعدما انتهى من تفسير هذه الآيات في سورة المائدة، ذكر عنوان البحث هكذا: كلام في طريق التفكر الذي يهدي إليه القرآن. ما قضية التفكر التفكير في القرآن؟ فيفتح بحثا في المنطق. قال وهو بحث مختلط. مختلط يعني أحيانا يكون عنده بحث فلسفي، أحيانا أدبي، أحيانا لغوي، أحيانا روائي إلى آخر، هذا تاريخي، هذا فيه خليط من الأبحاث. إلى أن يقول في بعض كلماتي يا أخوان: وهذا الإدراك العقلي بداية يبدأ ببيان فطرية التفكير يا أخوان، وفطرية القياس، وهذا الذي درسناه وهو الصحيح، وأن التركيب المقدمات ومشاكل هو أمر فطري، وما المنطق الأرسطي إلا يقنن لنا عملية هذه التفكير على مستوى الصورة، وقلنا على مستوى المادة يبين لك كيف تنتخب المواد المناسبة بعد تصنيفها للغرض الذي تسوق إليه الاستدلال ومشاكل من البرهان والجدل ومشاكل. هذا هو جل ما في الأمر يا أخوان، وإن شاء الله هو سيصرح في ذلك الشهيد السيد الطبائي، أن كل من ناقش القياس استعمل القياس، أمر فطري يا شيخنا، أمر فطري. ومنهم من خلط مثلا بين المادة والصورة ومشاكل، ومنهم من لم يفهم حقيقة والغرض من القياس ومشاكل، وسوف يتضح هذا في عرض إشكالات وردها إن شاء الله. فهذا مجمل الأمر، تفصيل بعض ذلك من كلام السيد الطبطبائي. قال: وهذا الإدراك العقلي، أعني طريق الفكر الصحيح الذي يحيل إليه القرآن الكريم ويبني على تصديقه ما يدعو إليه من حق أو خير أو نفع، ويزجر عنه من باطل أو شر أو ضار، إنما هو الذي نعرفه بالخلق والفطرة، مما لا يتغير ولا يتبدل ولا يتنازع فيه إنسان وإنسان، ولا يختلف فيه اثنان. وإن فرض، هذه إحدى الإشكالات على فكرة، لعله اليوم نستعرض هذا أول إشكال، ولو فرض أنه وإن فرض فيه اختلاف أو تنازع فإنما هو من قبيل المشاجرة في البديهيات، ينتهي ما سبب هذا التشاجر إلى عدم تصور أحد المتشاجرين أو كليهما حق المعنى المتشاجر فيه لعدم التفاهم الصحيح. أما أن هذا الطريق الذي نعرفه بحسب فطرتنا الإنسانية ما هو، يقول: فلئن شككنا في شيء لسنا نشك أن هناك حقائق خارجية، هذا ثبت في نظرية المعرفة، واقعية مستقلة منفكة عن أعمال كمسائل المبدأ والمعاد ومسائل أخرى رياضية أو طبيعية ونحوها. إذا أردنا أن نحصل عليها حصولا يقينيا استرحنا في ذلك إلى قضايا أولية بديهية غير قابلة للشك، وقلنا كل قضايا نظرية لابد أن ترجع لبديهية. الآن ماذا يفعل السيد الطبائي؟ يبين لك عملية التفكير، وأخرى تلزمها لزوما كذلك، يعني تلزم هذه البديهيات، يعني مبينة تلك بينة، ونرتبها، هذه عملية التفكير، ترتيبا فكريا خاصا نستنتج منها ما نطلبه. يعطي أمثلة من القياس يا أخوان، يقول كقولنا ألف با وقل با جيم، ما هي النتيجة يا أخوان؟ فألف جيم قياسا شكل أول، وكقول لو كان ألف با فجيم دال، ولو كان جيم دال فهذا، هذه قياس اقتراني شرطي من متصلتين، ما هي النتيجة؟ لو كان ألف با فهذا، وكقول إن كان ألف با فجيم دال، ولو كان جيم دال فهذا، لكن ليس ألف ليس با فينتج ها ليس زين، هذا قياس استثنائي. قال: وهذه الأشكال التي ذكرناها وهذه المواد الأولية التي أشرنا إليها هي أمور بديهية يمتنع، انظر كيف أسس، قلنا هذه التوطئة لرد الإشكالات يا أخوان، جيد. وهذه الأشكال التي ذكرناها والمواد الأولية التي أشرنا إليها أمور بديهية يمتنع أن يرتاب فيها إنسان ذو فطرة سليمة إنصافا هكذا، إلا عن آفة عقلية أو لاختلاط في الفهم، أو لاختلاط في الفهم مقتضى لعدم تعقل هذه الأمور الضرورية بأخذ مفهوم تصوري أو تصديق آخر. كيف يكون الخلط؟ مكان التصور التصديق البديهي كما هو الغالب في من يتشكك في البديهيات. ونحن إذا راجعنا هذه نقطة مهمة، جميع التشكيكات والشبه التي أوردت على هذا الطريق المنطقي المذكور، وجدنا أنهم يعتمدون في استنتاج دعواهم ومقاصدهم على مثل القوانين المدونة في المنطق الراجع إلى الهيئة والمادة، بحيث لو حللنا كلامهم إلى المقدمات الابتدائية المأخوذة فيه عاد حينئذ إشكالهم إلى مواد هيئات منطقية، ولو غيرنا بعض تلك المقدمات أو الهيئات إلى ما يهتف المنطق بعدم إنتاجها عاد الكلام غير منتج، فلا يكون إشكالهم صحيحا. ورأيتهم لا يرضون بذلك، وهذا بعينه أوضح شاهد على أن هؤلاء معترفون بحسب فطرتهم الإنسانية بصحة هذه الأصول المنطقية، مسلمون لها مستعملون إياه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ثم يبدأ السيد الطبطبائي بذكر الإشكالات، ثم يقول كقول بعض المتكلمين، إشارة إلى ابن تيمية وغيرهم يا إخوان. الآن ما هي هذه الإشكالات؟ طبعا لن نستعرض يعني تمام الإشكالات، يعني عندنا أقول أكثر من 10 إشكالات، لكن ما يجمع هذه الإشكالات أيها الإخوة الأعزاء أنها بتمامها إما تريد أن تقول لنا الآن تصنيف الإشكالات على القياس هكذا عنوان، يعني إما أن تقول لنا بأن هذه الإشكالات هذا القياس وبأشكاله لا فائدة فيه، وإما أنه باطل، يعني إما أنه لا فائدة فيه لغو كما سيأتي، ها، وإما أنه باطل يعني أنه يلزم منه الدور، يعني تارة تقول لا هو صحيح ليس باطلا لكنه لغو، ها، يعني لا يأتي بشيء جديد، أحيانا تقول لا هو من الأساس باطل يلزم منه الدور، وهذا ما صرح به الشهيد المطهري وهذا ما ذكره الآخرون. يعني التفت، يعني لك أن تقول مجموع الإشكالات ينصب في ذلك، يعني هذا هو جوهر الإشكالات. لذا مثلا شهيد مطهري في الدرس 14 يقول قلنا إن الذين أنكروا أهمية المنطق الرستي إما أنهم أنكروا فائدته وإما أنهم أنكروا صحته. جيد، هذه نقطة مهمة، إما أنهم أنكروا فائدته، يعني هذا الأول قلنا، يعني هنا أنكروا الفائدة، وإما أنه أنكروا الصح. جيد. هلأ أهم هذه الإشكالات، هلأ بما تبقى من الوقت لعله أذكر الآن أول هذه الإشكالات، مذكور هو هذا الإشكال في أول في أساسيات المنطق للصنقور، أول إشكال يا أخوان، وسيد الطبطبائي هو أول إشكال ذكره، وأيضا شهيد مطهري عندما بدأ بعرض الإشكالات التي أوردوها في مقام إنكارهم لفائدتهم أيضا، فائدة القياس. جيد. أما باقي الإشكالات يا أخوان لأبي سعيد أبي الخير أو مثلا لبرتراند راسل مثلا أو مثلا للفائدة المدنية ومتى بن يونس، سأتي إن شاء الله هذا في المحاضرة القادمة إن شاء الله، وننهيها يعني لا أنهي هذا البحث في المحاضرة القادمة. الأسبوع القادم نبدأ بالاستقراء ومشاكل، يعني بعض النكات اللطيفة هناك أيضا نقف عندها، هذا ما يهمنا فكرة الاستقراء والتجربيات والبرهان، هذا الذي يهمني من المتبقي إن شاء الله. على كل حال مفاد هذا الإشكال، هل اكتب أنتم الإشكال أو راجعوا كما قلنا، يعني الميزان أو شيء المطهري أو أساسيات المنطق، يعني استعرضوا الإشكالات في الكتب التي بين أيديكم. ما هو مفاد هذا الإشكال؟ قال مثلا بتقريب سيد الطبائي، قال كقول بعض المتكلمين لو كان المنطق طريقا موصلا لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق، لكن نجدهم مختلفين في آرائهم. طبعا هو صاغ الإشكال بقياس استثنائي، لكن مثلا تعالى لكلام السيد مطهر، قال لو كان المنطق الأرسطي مفيدا، هذا العلل بن تيمية هذا والله العالم، لما وقع العلماء والفلاسفة المسلحون بهذا المنطق في الخطأ. هنا يريد أن يبين لنا أنه لا فائدة فيه أخوان. جيد. هلا وقد ترجع لأنه هو مثلا فيه لأنه باطل أو مشاكل، على كل حال المهم أنه لو كان المنطق الرستي مفيدا لما وقع العلماء والفلاسفة المسلحون بهذا المنطق في الخطأ، ولما اختلفوا فيما بينهم، مع أنهم جميعا وقعوا في أخطاء كثير ولديهم أراء متضادة متناقضة. هذا هو الإشكال، كيف تقولون بأن المنطق هو الذي يوصل اليقين والطريق للحق وهو السلاح الأساسي للفلسفة، ومع ذلك نجد الفلاسفة الذين اعتمدوا القياس قد اختلفوا فيما بينهم، ومن الطبيعي أن لا نقول بأنهم يعني جميعهم على حق، صحيح؟ وهذا الذي ذكره أيضا في أساسيات منطق للسنقور، إلا أن يقال بصحة جميع ما وصل إليه من نتائج رغم اختلاف وتباينها، وذلك ما لا يمكن قبوله، وعليه لابد من الالتزام إما بخطأ بعضهم أو بخطأ جميع، وبذلك يثبت عدم عاصمية القياس عن الخطأ، يعني لا فائدة فيها أخوان كما قلنا. جيد، أما ما الجواب على ذلك؟ طبعا لا، مثلا سيد الطبري يجيب بطريقة، الشيخ المطاوي بطريقة، السنقور، لكن بالمجمل يتفقون على الرد. طبعا عندنا هنا لك أن تقول جواب نقضي وجواب حلي، هلا انتهى الوقت، هلا فيما إن شاء الله فيما بعد أفصل في الجواب، لكن بشكل عام لاحظتم أنتم أيها الأخوة الأعزاء، هؤلاء أشكلوا على القياس بأنه لا فائدة فيه من خلال استعمال القياس، هذا النقض عليه. استعملوا قياس استثنائي، وأيضا في مقام الحال أيضا لابد أنه خطر هذا ببالك ماذا الجواب. مثلا من استعمل القياس ووقع في الخطأ، هذا لا يعني أن القياس هو خطأ، لم يراعي قواعد القياس لعله، هذا ذكرناه في النحو تتذكرون، ولنقل الآن والله النحو لا فائدة فيه، لأن هناك من يستعمل النحو ويلحن في الكلام، لا. أيضا يوجد أجوبة أخرى يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، لكن جيد كانت هذه المحاضرة يا إخوان بالتعرف على أساس هذه الإشكالات، ومن هم الذين أشكلوا، وأين مصبها، وما هي أهم الكتب في ذلك. الآن عرض الإشكالات بعد هذا العرض الإجمالي سيد الطبائي وردها باعتقادي صار واضحا، لكن نستعرض بعضا منها وبعض النكات اللطيفة لأبي سعيد أبو الخير والعلو للصرافي ومشاكل، ثم نبدأ ببحث الاستقراء، نضع هيكلية تناسب المقام مع البدء بالتعريف والتاريخ ومشاكل، مع التسليط على أهم النقاط في الباحث بما يناسب المقام كالعادة، والحمد لله رب العالمين.